بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
البحث في المقام الأول في إمكان التعبد بالظن عقلا، وقلنا أن محل البحث بين الأعلام في أنه هل القول بالتعبد للظن يلزم منه المحال أو لا يلزم منه المحال، الذي عبرنا عنه بالإمكان الوقوعي. فهنا مسلكان: المسلك الأول وهو المعروف بين علماء الطائفة أنه لا مانع عقلا من وقوع التعبد بالظن، أي أن يعبدنا الشارع بالظن لا يلزم منه المحال. المسلك الثاني ما ذهب إليه ابن قباء وبعض العامة المتكلمين، حيث ذهبوا إلى أنه لا يمكن للشارع أن يعبدنا بالظن، إذ يلزم من التعبد بالظن محال. وقد تعرض ابن قباء لهذا المطلب عند بحثه عن خبر الواحد، فقال: يستحيل أن يعبدنا الشارع بخبر الواحد. وكلامه وإن كان في بحث خبر الواحد، إلا أن الدليل الذي ذكره في خبر الواحد عام يمكن أن يستفاد من عموم المانع لمطلق الظن، عموم المانع لمطلق الظن. فلا بد من عرض دليل ابن قباء فيما ذكره في حجية خبر الواحد. فنقول: أفاد قدس سره أنه يوجد عندنا دليلان يمنعان من القول بإمكان التعبد بخبر الواحد. الدليل الأول قياس استثنائي حاصله لو جاز، أي أمكن، لو جاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله لجاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن الله تعالى، والتالي ولكن التالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. بيان وجه الملازمة: فنقول تارة يخبر الشخص عن النبي صلى الله عليه وآله فيقول: قال النبي أنه تجب جلسة الاستراحة أو يجب غسل الجمعة، فيخبر عن النبي، وهذا ما نبحثه في أخبار الآحاد، وإنما ذكر النبي لا لخصوصية في النبي بل بما هو معصوم، فهذا إخبار عن النبي صلى الله عليه وآله، وعندنا إخبار عن الله، والإخبار عن الله يحتمل في كلامه أحد محتملين: المحتمل الأول الإشارة إلى كلام الله القرآني، فلو جاء شخص وأخبرنا وقال: قال الله تعالى في القرآن أو من آيات القرآن كذا وكذا، كما لو قال مثلا: قل أعوذ برب الفلق، فهو إخبار عن الله، أي إخبار عن كلام الله سبحانه وتعالى. وكلام الله وشنو هو؟ القرآن. الاحتمال الآخر أن ليس منظوره إلى كلام الله أي القرآن، بل مراده الإخبار عن الله بأني أنا نبي من الله. لو جاء شخص إلى أمة وقال أخبركم عن الله بأن الله قال أنا نبيكم، أنا رسول إليكم، فهذا إخبار عن الله بأنه نبي ورسول في هذه الأمة، فهذا إخبار عن كلام الله أو إخبار عن الله سبحانه وتعالى. وعلى كل الاحتمال لا يضر بالمطلع، لا يؤثر بالمطلع. فيقول ابن قباد قد قام الإجماع والاتفاق على أنه لا يعبدون الشارع بخبر الواحد في الإخبار عن الله، سواء كان الإخبار بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني. أما بالمعنى الأول وهو الكلام القرآني فلا يكتفى بثبوته بخبر الواحد بإجماع الأمة، بل لا بد من التواتر، لا بد أن يثبت القرآن بالتواتر. ولهذا ردت القراءات السابقة وكثير منها لأنها ثبتت بأخبار الآحاد، فلا يثبت أن هذا قرآن وأن هذا كلام الله إلا بالتواتر والقطع. فالإخبار عن الله بخبر الواحد باطل إجماعا واتفاقا. وكذا المعنى الثاني وهو أوضح، لو جاء شخص وقال أنا نبي لكم مخبرون، وجاء خبر واحد وشهد بهذه الشهادة، هل يقبل خبر الواحد؟ لا يقبل، بل لا بد أن يقيم على دعواه دليل قطعي كالمعجزة، وما لم يأتي بمعجزة ودليل قطعي على دعواه لا يصدق. فخبر الواحد ليس بحجة في مثل هذه الموارد. فلم يعبدنا الشارع بخبر الواحد في الإخبار عن الله. فهنا يأتي ابن قباد، لو جاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي لجاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن الله، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، هذا خبر واحد وهذا خبر واحد، هذا إخبار وهذا إخبار، خصوصا أن النبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي شنو يوحى. إذا ضممنا أن النبي في الحقيقة يرجع إخباره عن الإخبار لله، فلو جاز التعبد شيخنا، فلو جاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي لجاز التعبد بخبر عن الله مباشرة، لأن إخبار النبي هو إخبار لمن؟ إخبار من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والأئمة يخبرون عن النبي المخبر عن الله، فيرجع كلها لله سبحانه وتعالى، وإلا هو ما يجيب شيء من كيسه، واضح. ومن هنا اتضح وجه الملازمة. إذن من خلال هذا العرض اتضح وجه الملازمة بين المقدم والتالي. لو جاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي لجاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن الله، فهذا وجه الملازمة. وأما بطلان التالي فقد اتضح، التعبد بخبر الواحد عن الإخبار عن الله باطل قطعا، إذ لا يجوز التعبد في إثبات القرآن أو إثبات النبوة بمجرد خبر الواحد، بل لا بد أن يكون هناك دليل قطعي. فمقتضى هذا الدليل أن التالي باطل، فالمقدم مثله يعني لا يجوز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي.
هذا هو الدليل الأول الذي ذكره ابن قبة في إثبات استحالة التعبد بخبر الواحد. الدليل الثاني أن العمل بخبر الواحد موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال، إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحليته حراما، وكذا العكس لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحرمته حلالا. فلو تعبدنا الشارع بخبر الواحد للزم تحريم الحلال وتحليل الحرام، ولكن التالي باطلون، يعني تحليل الحرام وتحليل أو تحريم الحلال باطلون، فالمقدم مثله في البطلان. أما وجه الملازمة فواضح، إذ أن خبر الواحد لا يطابق دائما الواقع، فقط عن في موارد ما لا يطابق فيها الواقع، فنحن نضع يدنا على المواضع التي خبر الواحد لا يطابق فيها الواقع. فلو كان الواقع حراما وهو أخبر بالحلية فيلزم تحليل الحرام، أو بالعكس كان الواقع الحلية وهو أخبر بالحرام فيلزم تحليل الحرام أو تحريم الحلال، ولم يبين هي صارت مشكلة، ولم يبين ابن قباء لماذا التالي باطلان، ليش التالي باطل؟ قال بس يلزم، فما هو الوجه في بطلان التالي؟ هنا الأعلام جاءوا وعمقوا كلام ابن قباء وذكروا أن التالي باطلون لعدة محاذير. المحذور الأول اجتماع الضدين، تذكروا أمس؟ هذه المحاذير ذكرنا أمس، يلزم اجتماع الضدين، فعلى فرض المخالفة يلزم اجتماع الضدين لأن الأحكام الشرعية متضادة، والمفروض أن الثقة قال صلاة الجمعة واجبة وهي في الواقع غير واجبة، فلزم اجتماع الوجوب وعدم الوجوب، فيلزم اجتماع حكمين أي الوجوب والحلية والجواز، وهذا والأحكام متضادة. هي إشكال أول أو يعني توجيه أول، محذور الأول. المحذور الثاني يلزم الإلقاء المكلف في المفسدة أو تفويت المصلحة، فعلى تقدير أن الواقع هو حرام وقد أخبر الثقة بالحلية وعبدنا الشارع بخبر الثقة يلزم إلقاء المكلف في المفسدة، أو بالعكس فيلزم تفويت المصلحة، وهال وكلاهما قبيح والقبيح محال من الشارع من المولى. المحذور الثالث نقض الغراض، أنا بجهنم خلي أصرف المفسدة، لكن هو مولى كيف ينقض غرضه؟ لماذا يجعل حراما ثم يجيز للمكلفين ارتكابه؟ يلزم لغوية الجاع، نتفتي شيخنا، يلزم لغوية الجاع، يجعل حرام في عالم الجاع ثم يعبدنا بخبر الواحد الذي يعلم بأنه مفض لشنه؟ لعدم العمل بما جعله الشارع. فلماذا جعل الوجوب؟ حوش جعل وجوب الجمعة، يجعل وجوب الجمعة وهو يعلم أنه يعبدني، هو عالم مجاهد، يعبدني بخبر الواحد الذي سيخبرني بالحلية، فهذا يلزم أنه هذا الجعل لغو، أو أن هذا الجعل الذي جعله نقض لغرضه، لأنه فتح بابا للمكلف يفضي إلى مخالفة تكليفه، والحكيم لا يفتح أبواب المفضية لمخالفة التكليف، بل يسد أبواب العدم. تذكرون العراق وش يقول في الحلقة الثالثة؟ ذكرنا العراقي يقول الحكيم لابد أن يسد جميع أبواب العدم المفضية لعدم ماذا؟ لعدم غرضه. كل شيء يؤدي إلى عدم غرضه يسده، فكيف يفتح بابا؟ فكيف يفتح بابا يؤدي إلى نقض غرضه؟ والحال أنه لابد أن يسد الأبواب لا أن يفتح الأبواب، فهذا يلزم نقض الغرض. ولا أقل إن لم يكن نقض الغرض يلزم اللغوية، أي أن الجعل لا صحيح جعل لا. ويقول لا أنا مولى، مثل الأشعر يقول مولى على كيف قليل ينقض غرضه، أنت مش غلتك يا المولى. إنزين صر لا، يعني المولى يجعل جعل وجوبي ثم يعلم بأن خبر الثقة سيقول ماذا؟ سيخبرنا بالعلية. إذن لماذا يجعل الوجوب من أول الآن؟ يجعل تكليف في عالم الجعل لا أثر له. هذه كلها محاذير متصورة في عقل من؟ في عقل ابن قباب. ولا نعلم لماذا، ما هو الوجه في بطلان، لأنه لم يصرح هو في وجه بطلان التالي. هذان دليلان لابن قباب. من الواضح يا شيخ جعفر أن الدليل الثاني وإن كان هو أورده في وين؟ في خبر الثقة، يلزم التعبد من خبر الثقة، ولكن هذا الدليل يأتي في مطلق الظن. كل مورد يعبدون الشارع فيه بالظن يحتمل أن الظن على خلاف الواقع، فيلزم تحريم الحلال أو تحليل الحرام. فهو وإن أورد الدليل الثاني في خبر الواحد إلا أنه جار في مطلق الظن، بل مو بس الظن، بل مطلق الأمارة الغير العلمية وإن لم تفر ظنه حتى لو فرضت الظن. لو فرضنا أنه الشارع، لو فرضنا أن القرعة أمارة بناء على بعض المسالك، أنا القرعة أمارة فهي أمارة غير علمية ولا تفيد الظن، يأتي في هذا الإشكال. الشارع جعل القرعة مع أنه قد يلزم منه مخالفة الحكم والواقع، إذ القرعة قد تصيب وقد تخطئ. وكذلك باقي الأمارات، لو قاعة الفراش قلنا لا، قاعة الفراش لا تفيد الظن، قاعة الفراش إنما هي أمارة نظامية لتنظيم الحياة أو السوق. الشارع جعل سوق المسلمين أمارة لا لأنها كاشفة عن الواقع، بل لمسألة نظامية، لولا هذا لم يقم للمسلمين سوق. ولهذا جعل الأمارة تارة يكون لأجل الكاشفية عن الواقع، وتارة لمصلحة نظامية مثلا. بل نحن نترقى شيخ جعفر، نقول هذا الإشكال، هذا المانع يأتي في مطلق الحكم الظاهري، سواء كان أمارة تفيد الظن أو أمارة لا تفيد الظن أو أصل عملي. حتى جعل البراءة، جعل الاستصحاب قد يؤدي في بعض الأحيان إلى مخالفة الواقع، فيلزم تحريم الحلال وتحليل الحرام. ولهذا صارت إشكال ابن قبة عام في جميع الأحكام الظاهرية، سواء كان الحكم الظاهري في مورد الأمارة أو كان الحكم الظاهري في مورد الأصول العملية. فالنكتة التي ذكرها نكتة سيالة، فنحن من خلال دليله الثاني نستفيد عموم المانع لمطلق الحكم الظاهري، وإن كان دليله الأول إنما هي لخصوصية منه في الإخبار عن الله، ما لا علاقة بمطلق الظن. صحيح، الدليل الأول الذي ذكره لا علاقة له بمطلق الظن، إنما النكتة اللي انطلق منها الإخبار عن الله باطل بخبر الواحد، ما لنا علاقة في غير الإخبار عن الله. واضح. أما دليل الثاني يلزم تحريم أو تحليل الحلال، هذا ماذا؟ حتى في غير الإخبار، حتى لما في إخبار، حتى في الأمارة غير التي ليس فيها إخبار. خب قاعدة الفراش ما فيها إخبار، صحيح، قاعدة الفراش ما فيها إخبار، قاعدة القرآن ما فيها إخبار. فإذا الدليل الثاني الذي ذكره يستفاد منه عموم المعنى. هذا تمام الكلام في بيان كلام ابن قباء الذي يرى عدم إمكان التعبد بالظن عقلا. ولهذا قال أما الأول، أيه الأول؟ يعني إمكان التعبد بالظن عقلا، يعني المقام الأول. فاعلم أن المعروف هو إمكانه، يعني إمكان التعبد بالظن عقلا، ويظهر من الدليل المحكي عن ابن قباة أبو جعفر الرازي. أبو جعفر الرازي كان معتزليا ثم دخل إلى ماذا؟ ثم استبصار، دخل إلى التشيع، وهو قوي في الكلام، معروف قوي في الكلام جدا. قال في استحالة العبد، وين قال وين المطلب موجود، وين الراجعة؟ قال ذكر هذا في استحالة العمل بخبر يظهر ويظهر من الدليل المحكي عن ابن قباء في استحالة العمل بالخبر الواحد. ماذا يظهر؟ عموم المانع لمطلق الظن. هو ما صرح بعموم المانع لمطلق الظن، من دليله يظهر ذلك. أي دليل الثاني للدليل الأول؟ أعطنا أدلته. قال فإنه استدل على مذهبه، يا مذهبه، استحالة التعبد بخبر الواحد، هذا مذهبه، لا يجوز التعبد بخبر الواحد. ولهذا السيد المرتضى أيضا يرى في خبر الواحد، قال لا يجوز العمل بخبر الواحد قطعان، السيد المرتضى، ويقول وقال قام الإجماع على مذهبه بوجهين. الأول هي لأنه لو جاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله لجاز التعبد به، يعني خبر الواحد في الإخبار عن الله تعالى. وتخصف بالإخبار عن الله، إما الإخبار عن كلام الله أو الإخبار أني أنا نبي من قبل الله، كلاهما إخبار عن الله. أنا أقول لك أن النبي قال لكم أنا رسول من قبل الله، صدقوني. قال أين المعجزة؟ لو جاب معجزة تقبل دعوة أو لا تقبل؟ معروف تقبل. بعض العلماء يقول لا، المعجزة لا يستفاد منها، لا ملازمة بين المعجزة وبين النبوة. فبعض الأعلام استشكال، قال ما في ملازمة، أنه معجزة يعني نبوة، من وين هالملازمة؟ فاستشكل على هذه الملازمة، يقول لازم نجيب شيء ثاني. على حال في العقائد قال لا ملازمة بين كونه جاء بمعجزة وأنه نبي، لازم أعم معجزة مسدد من قبل، أما نبي مو معلوم. خب قال وبعض الكبار قال والتالي باطل جدا، باطل إجماعا. أي التالي؟ التعبد في الإخبار عن الله تعالى باطل إجماعا. ليش؟ لأنه لا يكتفى في القرآن بخبر الواحد، ولا يكتفى في الإخبار عن النبي، أن الإخبار عن الله بأني نبي مبعث من قبل الله بأنه بخبر الواحد، بل لا بد من التواتر في الأول أو المعجزة والدليل القطعي في الثاني. الثاني، الدليل الثاني، أن العمل به موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال، إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحليته حراما وبالعكس. يعني شو العكس؟ أخبر بحرمته حلالا. هذه بعضهم أشكل على التعبير مال ابن قباء، إذ لا يؤمن، ما تقول موجب، تقول معرضية تحريم الحلال، تقول لا يؤمن. تارة تقول أقطع بأنه مخالف للواقع، فتقول أقطع بأنه موجب لتحليل الحرام. تقول لا، في معرضية أنه مخالف للواقع، فهو في معرضية إيجابه لتحليل الحرام. وش قال؟ إذ لا يؤمن. أنا وش في شرحي قلت؟ شلون تتأمل؟ أقول أنا أقطع بأنهم في بعض الأحكام مخالف للواقع، قطعا مو كل شيء يصيب خبر الواحد. نضع يدنا في مورد المخالفة للواقع فنجيب المعذور، في تلك الموارد التي خالف فيها خبر الواقع يلزم هنا تحليل الحرام أو تحريم الحلال. أما تقول لا يؤمن، لا يؤمن غاية ما يثبت لا يؤمن، يعني في معرضية إيجابه لتحريم الحلال وتحليل الحرام. فهذا يصير فالتعبير، يعني قصد التعبير لو معبر أنه إذ على فرض المخالفة مثلا للواقع يلزم أن أو على فرض المخالفة للواقع يلزم تحليل الحرام وتحليل الحرام، وهذا هو مراده. لكن لعله التعبير إن كان هذا هو نص التعبير اللي ما نقول عن قبل، لأن هذا هو محكي عن ابن قبل، ما عنده كتاب كلامي أو كتاب حسب وصل إلينا بحاجة محكي عنه في الكلمات، واضح هذا الدليل. هذا هو وهذا الوجه، أي وجه الثاني والوجهين، هذا الوجه الثاني كما ترى جار في مطلق الظن بل في مطلق الأمارة الغير علمية وإن لم يفر الظن. هذه العبارة من الشيخ يستفاد منها أن الأمارة قد لا تفيد الظن، فليست كل أمارة ظنية، فالشيخ قصد أنه أمارة وإن لم يفر الظن. إما مراد يا شيخ جعفر لم يفد الظن الشخصي وإن أفاد الظن النوعي كخبر الثقة، إذ خبر الثقة قد يخبرون الثقة في مورد لكن ما يحصل عندي ظن شخصي، وإن كان خبر الثقة أمارة ظنية أيضا بالظن النوعي. فإن كان مراد لم يفد الظن قصد الظن الشخصي فينطبق على خبر الثقة على قاعدة الفراش على فإنها تفيد الظن النوعي. تعرف أن نقول لا، لا تصرح في عبارة لم يفد الظن مطلق الظن لا شخصيا ولا نوعيا. فهل يتصور أن في عندنا أمارة ما تفيد أصلا الظن مع أن الأمارة تكون ظنية؟ والفرق بين الأمارات والأصول العملية أن الأمارة ظنية والأصل العملي غير ظني. نقول لا، على بعض المسالك لا يشترط في الأمارة أن تفيد الظن لا شخصا ولا نوعا، إذ ذهب بعضهم أن قاعدة القراء قاعدة الفراش أو قاعدة سوق المسلمين من الأمارات، مع ذلك لا كاشفية لها عن الواقع ولا تجب لا ظنا شخصيا ولا نوعيا، لكنها أمارة. فعلى هنا مسلكان في الأمارة، بعض المسالك وهو المسالك اللي احنا نعرفها الآن اللي رسمها في الكتب الأصولية السابقة على الشيخ، لا، الأمارة لابد أن يفترض أنها لا كاشفية ناقصة عن الواقع والشارع يتمم الكشف. أما إذا ما كان أصلا لها كاشفية عن الواقع وما فيها ظن صر شك، صر هذا أصل عملي. مسلك آخر يقول لا، يقول ليس لا يشترط في الأمارة أن تورث لا ظنا شخصيا ولا ظنا نوعيا، لكنها تكون أمارة فيحتاج إلى بحث ما هو الفرق بين الأمارة والأصل بناء على مبناكم. ها يقول ها إذا أخذ في موضوع الشاك في لسان الدليل يصير أصل، إذا لم يؤخذ في جعل الحجية إله الشاك يصير أمارة سواء أفاد الظن أو ما أفاد الظن. فالشارع لم يجعل في حجية شنو مثلا في دليل حجية مثلا خبر البينة أو سوق المسلمين أو كذا الشاك، إذا شكك ما قال إذا شككت واضح فابني على سوق المسلمين. فما دام ما أخذ الشك في لسان الدليل يكون أمارة وإن لم يفد الظن لا شخصا ولا نوعا. وقد بحثنا مفصلا في الحلقة الثالثة في القسم الثاني الفرق بين الأمارة والأصل، وأتينا بمسالك متعددة في هذا المطلب. ولهذا بعض الأعلام يرى بجنواردي يرى أن القراءة أمارة، تقول ليش؟ يقول الشارع في لسان دليلها جعل لها طريقية تنزيلية، وإما فيها طريقية هي في صح الحقيقة، قال أن سهم المحق جول الإمام يقول القرعة تصيب وتخطأ، مثل أنا قلت قطعة تصيب وتخطأ، يقول لي لا، القرعة لا 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 تصيب إلا سهم المحق، لا تصيب إلا سهم المحق، مع أنه في الواقع شكله مشابه قد ما طابق الواقع وليس فيها ظن لا شخصي ولا نوعي، لكن الشارع جعل لها طريقية تعبدية فهذا يصيرها أمارة وإن لم تكن مورثة للظن لا الشخصي ولا النوعي. المهم قال بل في مطلق الأمارة الغير العلمية وإن لم يفر الظن، بل نقول بل في مطلق الحكم الظاهري ولو كان في مورد الأصول العملية، إذ يلزم التعبد بالأصل العملي تحليل الحرام أو تحليل الحرام، لكن سيأتي ليش خصص الإشكال في الأمارات وما عداه الأصول العملية؟ سيأتي في طبائف المطالب ليش ما قال بل لأن الفحيم بل يلزم في الأصل؟ سيأتي إن شاء الله. هذا تمام الكلام في دليل من؟ في دليل ابن قبال ودليل. أما المشهور، المشهور يا شيخنا ذهبوا إلى إمكان التعبد بالظن، وهذا يحتاج إلى إثبات عنصرين. العنصر الأول إثبات المقتضي، ما هو الدليل على الإمكان؟ ما هو الدليل على أنه يمكن أن يعبدنا الشارع بالظن ويعبدنا بالظن؟ هذا الركن الأول بمثابة المقتضي، والركن الثاني بمثابة ارتفاع المانع وإزالة المانع، وهو دليل ابن قبل. إذ لو جئت أنت بدليل رشيق وأنيق ودقيق، لكن في الطرف الآخر هناك دليل أيضا رشيق ولطيف وأنيق، يحصل التعارض بين الدليلين، فلا يتم دليلك إلا بعد رفع دليل الخاص. ودائما يكون دليل الخاص بمثابة شنو؟ المانع عن دليل المدعي. فتحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى مرحلتين. الكلام فعلا يقع في إثبات الركن الأول، ما هو الدليل على أصل الإمكان أن التعبد بالظن يمكن أن يقع من الشارع؟ مبحث في الإمكان الذاتي، في الإمكان الوقوعي. هنا توجيهان تعرض لهما الشيخ الأعظم. التوجيه الأول، لا تضيع الخارطة شيخ جعفر، التوجيه الأول وهو رأي استدلال المشهور. استدل المشهور على الإمكان الوقوعي بأننا لو تأملنا ودققنا وسبرنا المحاذير نقطع بأنه لا يلزم من التعبد محالا. فبيننا، شوف دليلها، فبيننا وبين أنفسنا لو رجعنا لوجداننا أو لعقلنا أو لأي شيء آخر لا نرى بعقلنا ما يوجب محالية التعبد بالظن. فالعقل الرشيق الأنيق الذي هو حجة من الملك العلام كما يقول صاحب الحدائق، إذا لاحظ ماذا؟ إذا لاحظ التعبد بالظن هذه القضية، لا يرى فيها بعقله جهة توجب المنع. فإذا انتفت جهات المنع من التعبد بالظن عند العقل ثبت ذلك الإمكان. إذ ليس المراد من الإمكان إلا حكم العقل بعدم وجود جهة توجب المنع. وكأنه يريد أن يقول مشهور، هذه قاعدة عامة في المجادلات في الأبحاث العلمية، كيف تثبت أن الشيء ممكن وقوعه؟ لو أحد قال لك هل مجيء ولد لك ممكن وقوعه؟ هل خلق الله للشجرة الشجرة ماذا ممكن وقوعه؟ هل يمكن أن نضيق شجرة تنتج الخيار فيكون الخيار ليس من المقطوفات بل هو من ماذا؟ من الشجر، ممكن؟ كيف تثبت المطالب هاي الإمكان؟ الإمكان كيف تصل إلى إثباته؟ كيف تثبت الإمكان؟ يقول العقلاء يثبتون الإمكان بأن يرجعون إلى العقل، فإن لم يجدوا بعقولهم جهة توجب المنع يقولون هو ممكن. شفت المطلع؟ هي قضية عقلائية. ولا شفت ثبتت الإمكان؟ هل في برهان على الإمكان؟ أو ليس برهان الإمكان إلا عدم وجدان أو عدم وجود جهة توجب المنع والاستحالة؟ إذا لم يجد العقل ما يوجب الاستحالة ماذا يحكم؟ يحكم بالإمكان. وهذه قاعدة عامة في كل العلوم، كل شيء لكي تثبت إمكانه أنت ما تثبت الإمكان مباشرة، تقول لا أجد لا يوجد بنظر العقل ما يوجب الاستحالة، فإذا لم يجد جعلوا عدم وجود العقل ما يوجب الاستحالة كاشف قطعي عن الحكم بالإمكان. وهذه في كل قضية، وإلا في كل قضية أنت شو مثبت الإمكان؟ لو حج قال لك البطيخ هل يمكن أن يوجد له، هل يمكن أن الله يفرخ البطيخ على نحو شجرة الرطاب، يخلي شنب البطيخ في عذق ويقطف، ممكن أو غير ممكن وقوعه؟ تقول ممكن. وش دين على الإمكان؟ وش تقول؟ تسكت، ما عندك برهان مباشر. ها نقول عندنا طريقة العقل، عندنا قاعدة، تقول قاعدة ملازمة، تقول هذه الملازمة هكذا: إذا قطع العقل بعدم وجود جهة توجب المحالية كشف ذلك عنه بالقطع أن هذا ممكن، فليس المراد، فليس إثبات الإمكان الوقوعي إلا أن العقل لا يجد ما يوجب المنع والاستحالة. وإلا صار مشكل كيف؟ هل الله يمكن أن يخلق بكرة شخص في الوجود؟ يمكن لما يمكن؟ إيش دار؟ وش دليل؟ ما هو الدليل بأن بكرة الله يقدر يخلق شيء مثلاً؟ أن الله بكرة مو يمكن، أن الله يوجد شخصاً غداً بكرة. تقولها إذا ذهبت إلى العقل لا أجد جهة توجب المنع والاستحالة، فأحكم بشنو؟ بالإمكان. إذا واضح كان مشهور، لأن كان مشهور مختصر، لو أحد يشوفه يقولوش كلام ما له معنى. لا، يقول المشي قاعدة عامة: كل مورد الحكم بالإمكان الوقوع على الشيء أن العقل الذي هو المرجع في إثبات الإمكان الوقوعي وعدمه لا يجد ما يوجب الاستحالة. فإذا العقل لم يجد ما يوجب الاستحالة ومحذور يوجب الاستحالة، يحكم بالإمكان الوقوعي. فالمرجع شيخ جعفر، فالمرجع في إثبات الإمكان وعدمه العقل أو الفقيه. رجع لرسالة العملية، ما هو المرجع؟ سيد السيستاني رحمه الله، أحد يقول واحد كان أستاني درس يقول فما هو المرجع حينئذ؟ يقع بحث في الأصول العملية، قال سيد السيستاني. سيد السيستاني توكل على الله، واضح. قال ما هو المرجع في عند الشاك؟ قال سيد السيستاني. كلامه كان صحيح لكنه في البحث العلمي قاعد يتكلم الآن. إذا المرجع حفظه الله وحفظ الله المراجع الباقين ورحم الله الماضين، المرجع في إثبات الإمكان الوقوعي هو سماحة العقل الذي هو حجة من حجج العلام، كما يقول ماذا صاحب الحدائق. هذا هو دليل المشهور، دليل لطيف أنيق عقلائي، صحيح وصحيح، كل شخص يمارسه وإن كان لا يلتفت إليه. هذا الدليل، التوجيه الأول، هو التوجيه إثبات الإمكان الوقوعي بهذا الدليل، وهو دليل المشهور. قال: واستدل المشهور، شوف العبارات المختصرة اللطيفة للشيخ الأعظم، واستدل المشهور على الإمكان في قبال ابن قباء بأننا نقطع بأنه لا يلزم من التعبد به محال. يعني إذا رجعنا إلى وجداننا وإلى عقلنا لا نرى أنه هناك جهة توجب المحالية، فهذا بالملازمة يكشف عن أنه نقطع بأن هذا ممكن. شنو؟ ولهذا من يدعي الاستحالة هو الذي يحتاج إلى دليل. أما من يدعي الإمكان وتدعي الإمكان، هل يقول تدعي الإمكان أو تدعي الاستحالة؟ يقول أنا ما ندري الاستحالة، أنت إيش تدري الإمكان؟ مو صحيح. أنت بتتورط واحد في المناقشة يقول لي أنا صح ما ندري الاستحالة، أنت إيش تدري الإمكان؟ فتقلب الطاولة، إذا ما يفرق ماسك ما يدري، يقول وش تحيا وش جاوب؟ واضح. فهو إذا كان دارس مع رسائل الشيخ العظم يقول لا تقص علي، لا تقص علي، لا تقلب القضاء. الإمكان لا يحتاج إلى دليل، من يدعي الاستحالة هو الذي يحتاج إلى دليل. أنا أدعي إذ نفي الاستحالة وعدم وجدان ما يدل على الاستحالة كاشف عن أن هذا ممكن. لا بد أن يكون دارس الرسائل صحيح عشان ما يقص عليه في المناقشات والمجادلات. الشيخ الأعظم قدس سره لا يقبل بهذا الكلام، قال هذا الدليل باطل. وحيث أن الدخول فيه يحتاج إلى وقت، والعطلة ستكون شيئا ما طويلة، فنحن نرجع المناقشة في هذا الدليل إلى ما بعد التعطيل. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.
اللهم صل على